أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذن كنا قلنا أن السبب الأول في تراجع المسلمين وتشتتهم هو ابتعادهم عن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وعن اتباعهم للأوصياء المعصومين من بعده صلى الله عليه وعليهم جميعا. أقول وهناك سبب آخر لفت نظر. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله لن يبقى بين أمته طويلا، وأن علي عليه الصلاة والسلام لن يبقى بين أمته مديدا، وأن المعصوم وغير المعصوم يموت، لكن التراث من بعده يبقى منهاجا لأمته. فالأحاديث النبوية التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله ترجمة للقرآن ومصدرا للتشريع، وأحاديث أمير المؤمنين عليه السلام وأحاديث غيرهما من المعصومين هي عبارة عن دستور ومصدر للشريعة. حتى لو مات معصوم فلا تموت رسالته، ولو مات معصوم لما ماتت أحاديثه. إذا أحاديثه والروايات تبقى من بعده لأنها صالحة لأمته، فإذا كان الدين هذا صالحا إلى يوم الدين فمعنى ذلك أن الآية والرواية صالحة للتشريع إلى يوم الدين. إذن كما بقي القرآن الكريم إلى يومنا هذا واعتبر مصدر من مصادر التشريع أو مصدر التشريع، كذلك ستعتبر الروايات من بعد النبي صلى الله عليه وآله مصدرا للتشريع أيضا. جيد، ماذا تحمل روايات النبي؟ يعني إذا أردنا أن نفصل روايات النبي صلى الله عليه وآله إلى مجموعات، إلى صناديق من كنوز، إلى صناديق من معلومات، كم صندوق تقسم؟ إلى كم صندوق تقسم أحاديث النبي أنت؟ نقسمها إلى، أو ننوعها في، نجزئها إلى بعض الأحاديث في التوحيد وأصول الدين، بعض الأحاديث في بيان أحوال الدنيا وما فيها، بعضها في بيان أحوال الآخرة وما فيها، بعضها في الحلال والحرام، وبعضها في المكروه والمستحب، وبعضها في النصائح والإرشاد، وبعضها في المغيبات، وهكذا وهكذا، وبعضها في صفات الأئمة من بعده، في ائتمار الأمة بأوامره صلى الله عليه وآله، في كيفية توجيه الأمة من بعد مماته، في تنصيبه وتنصيصه على الأئمة من بعده، وهذه مجموعة. إذن أحاديث النبي جامعة مانعة، تعتبر بنفسها دستورا وتشريعا، بل وتعتبر أوسع من القرآن الكريم في التشريع. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ردنا إلى السنة، لأن القرآن الكريم قال أنا تفسرني السنة، ما آتاكم الرسول، يعني أحاديث الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القرآن الكريم يقول إن لي قرينا اسمه أحاديث النبي، سنة النبي. إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله شاملة جامعة يحتاجها الإنسان في دنياه وآخرته، كما يحتاجها القرآن الكريم لترجمته وتفسيره. جيد، إذن حتى لو مات النبي فلا تموت رسالته، وفي الرسالات لا يموت الرسول، في الدين لا يموت الأنبياء، حتى لو دفنوا فإن تراثهم باق، إلا أن المسلمين بعقلية مرة وبتدبير سيء وبقرار إجرامي لما مات نبيهم منعوا كتابة الأحاديث من بعده. شوفوا هالإجرام شو صار بزمن الخليفة الأول، بزمن الحاكم الأول، في بدايته كان الناس يتناقلون أحاديث النبي، كل مسلمون يعرف بعضهم بعضا، والذين صاحبوا النبي يعرفون من أتى من بعدهم بأخبار النبي. فلما منعت كتابة أحاديث النبي، شو الذي منع يعني؟ منع أحد أن يقول رأيت رسول الله يفعل في صلاته كذا وكذا، لأن هذا حكم شرعي. يعني إذا واحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يأكل باليمين بأصابعه الثلاثة، إذا معنى هذا أنه يستحب، عليكم السلام، أنه يستحب أن يأكل الإنسان بأصابعه الثلاثة. رأيت النبي يضطجع على يمينه، معناه يستحب. إذن أحاديث النبي هي السنة، هي التشريع. فمن رأى النبي وقال رأيت، أو سمع النبي وقال سمعت، أو عاشر النبي وقال فعل صلى الله عليه وآله، فهذا ينقل أحاديث النبي، إذن ينقل دينا وينقل تشريعا. أن يأتي حاكم من بعده صلى الله عليه وآله يمنع نقل ما فعل ويمنع نقل ما رأى الرائي من النبي، يعني منع كتابة الأحاديث، إذا معناته أي ضلال هو هذا؟ أي إجرام هذا؟ مات النبي فانقطع الوحي، فلا مخبر عن الله، القرآن الكريم يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى ترجمة، المترجم توفاه الله، الرسول انتقل إلى ربه، وأحاديثه التي دام نشرها 23 سنة 23 عاما انتهت، ممنوع نقلها. أي إجرام هو هذا؟ لاحظ الإجرام كيف صار في المرحلة الثانية. أول إجرام كان في وجه النبي ما هو؟ إنك تهجر، حسبنا كتاب الله، نكتفي بكتاب الله. الإجرام الثاني، ممنوع أن يفسر كتاب الله بأحاديث النبي، ممنوع نقل أحاديث النبي. صرح الحاكم الثاني لا أوتى بأحد قال حدثني رسول الله إلا ضربته بالدرة، عزرته يعني أدبته، ممنوع. كثر الكذابة على النبي، بحجة كثر الكذابة على النبي، فصرنا مضطرين أن نمنع نقل الأحاديث. من أي باب؟ هونيك لما قال إن النبي لا يهجر كان من باب إن النبي يغلبه الوجع، مسكين فلا يدري ما يقول. فأيها المسلمون لا تشتبهوا بأحاديث النبي التي قالها أثناء الهذيان ولا أثناء التعقل، مش هيك معناته؟ خذوا بكتاب الله. صار كتاب الله المجمل، صار كتاب الله المتشابه، صار كتاب الله غير الواضح، هو الدستور الوحيد. ثم الأحاديث التي فسرت آيات الله تعالى ممنوع نشرها، فانحصر التشريع بالقرآن. بعد هذه الأحاديث التي كانت تتناقلها الصحابة، فيها هذه الصناديق من المعرفة والحكم التي ذكرتها. وفيها صندوق تفسير القرآن، تفسير القرآن. يعني مثلا إنه وكفى الله المؤمنين القتال، هذه آية شريفة نزلت في غزوة الأحزاب. وتعرفون غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب هي المسمات بغزوة الخندق. وغزوة الخندق هي غزوة طوق المشركون فيها المدينة بعشرة آلاف عسكري، وفيها أشار سلمان رحمه الله، سلمان المحمدي، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أشار فيها على النبي صلى الله عليه وآله أن يحفر خندقا حول المدينة حتى لا يتمكن أحد من الدخول إلى المدينة. ولا كيف نحرسها على اتساع جغرافي هائل؟ كيف نحرسها ونحن قلة؟ ما فينا نحرس المدينة، فينا نتواجد نحن في مكان والأماكن الأخرى من ظهرنا محمية بالخندق، فإن الخندق لا يتمكن معه الناس من النزول والصعود، ولا يتمكن الفرس من اجتيازه. فكانت خطة حكيمة ارتضاها النبي صلى الله عليه وآله، وحفر الخندق، وحفر المسلمون معه، وعسكر المسلمون في مكان، فجاء المشركون فلم يتمكنوا من اقتحام المدينة، عرفوا أن هذه طريقة استثنائية، فتجمهر القوم مقابل المسلمين. جيد. وصار التحدي للمبارزة، وهناك قفز مشرك فارس بطل كبير اسمه عمرو بن عبد ود العامري، قفز بفرسه من فوق الخندق وصار عند المسلمين في أرضهم يتهددهم ويتحداهم، وما بين المسلمين، عليكم السلام، وما بين المسلمين صحابي ومعصوم، والنبي صلى الله عليه وآله يطالب المسلمين بالمبارزة له وقتله، ولم يقم أحد إلا أبو الحسن، إلا أبا الحسن علي عليه الصلاة والسلام. المهم، معركة أعدت قريش لها واستعدت، وكان عديدها عشرة آلاف عسكري، وأبطالها مجربون، وعلى رأسهم عمرو بن عبد ود العامري. المسلمون قلة يخافون من عدوهم. إشارة سلمان رحمه الله حمت المدينة، ومحمد صلى الله عليه وآله بين الناس يشجعهم، والناس لا يسمعون ولا يعقلون، وكان فيهم أمير المؤمنين. ففي كل مرة ينتدب النبي فارسا لعمر يقول علي أنا يا رسول الله، فيجلسه صلى الله عليه وآله مرة بعد أخرى حتى يقيم الحجة على الناس. في المرة الأخرى صار عمر ابن عبد ود العامر يهزأ بالمسلمين وبدينهم، هذا محمدكم أو هذا نبيكم يدعوكم إلى الجنة، أفهلا جاءني أحد منكم لأوصله إلى الجنة؟ يعني خليني أطلب فوت على الجنة. ولقد بححت بجمعكم كذا، هل من مبارز؟ ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ إلى أن أجابه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فضربه ضربة. لما نزل أمير المؤمنين لعمر نظر النبي في المشركين والمسلمين وقال بالمضمون: أيها المشركون، تختزل همتكم بعمر، ويا أيها المسلمون، تختزل وجوداتكم بعلي. هذا معنى قوله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا محط الحديث. أنا ما عم بذكر قصة، أنا رح ألفت نظركم إلى ما فعله الحكام بعد النبي. إذن برز الإيمان كله إلى الشرك كله. أنتوا عندكم أي بالقرآن فيها لفظة الإيمان؟ بيلكن؟ نعم في ببيلنا. شو هي؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يعني الله تعالى حبب إليكم الإيمان وجعل الفطرة دليلا عليه، وجعل الأخلاق حوله حول الإيمان الفطري، وجعل الفضيلة حوله. يقول الله عز وجل: أنا ما تركتكم سدى حتى ما تركتكم لعقولكم. لأن العقل يؤدي بك إلى معرفة الضرر والخلل، لكن لا يستفزك العقل. العقل يعطيك النتيجة، بس من يمتثل أمر العقل؟ الفطرة. فإذا كانت الفطرة سليمة تأخذ بأوامر العقل وتمشي. جميل. إذا الله تعالى يقول: أنا ما تركتكم حتى لعقولكم، لأن عقولكم تغلب وتصرع أمام شهواتكم. عقل كبير صرع أمام شهوة، مثل ما قال أبو الحسن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال: أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع. إن وين بتلاقي رجال مصرعين مقطعين مندمين بالسجون؟ وين؟ في كل مطمع. مطرح ما تلاقي فيه طمع، اعرف فيه رجال ساقطة هناك. إذن يقول الله عز وجل: أنا جعلت فيكم عنوانا لطيفا يأخذكم نحو الفضيلة، اسمه الفطرة، والفطرة حببت إليكم الإيمان. وبعد: وجماله فيكم وتعشقونه أنتم. سأجعل، الله عز وجل يقول: سأجعل منكم تتعشقون الكمال، تتعشقون الجمال التام، وهو المسمى بالاحتكام إلى الفطرة. قال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. صار كل حدا فينا، مش فينا نحن بس، بالبشر، كل حدا بالبشر يميل إلى الفضيلة ويحبها، حتى لو لم يفعلها، حتى لو لم يفعلها، يمدح الفاعلين لها، يمدح الصادقين، ويمدح المتواضعين، ويمدح الكرماء، متدينا كان أو غير متدين. سبحان الله. النبي يقول: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. الله تعالى عن أي إيمان عم يحكي النبي؟ عم يحكي عن الإيمان القرآني. شو الإيمان القرآني؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قل أيها الناس، هذا الإيمان المحبوب في قلوبكم، المزين في قلوبكم، شوفوه، انظروه، قد برز كله إلى الشرك كله. بمقابل الإيمان المحبوب، شوفي، إيه والله، بمقابل الإيمان المحبوب في رذائل المبغوضة. شو إنها الرذائل المبغوضة؟ وكره إليكم الفسق الكفر والفسوق والعصيان. ثلاثة. إذن ثلاث رذائل في مقابل مين؟ في مقابل الإيمان. إذن ثلاث عناوين مبغضة كره الله عز وجل إليك الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إليك علي، حبب إليك الإيمان. إذن مقابل فضيلة علي، أو مقابل الفضائل المجتمعة في علي، في الرذائل المجتمعة في غيره. كم مجمع للرذائل مقابل علي عليه السلام؟ ثلاث مجامع بنص القرآن. حبب إليكم الإيمان اللي هو علي، بقوله صلى الله عليه وآله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. في مقابل الإيمان العلوي فعندك شو؟ ثلاث مجامع للرذائل. بغض كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. جميل. إذن معركة كانت معنوية، ما كانت مادية. برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ودامت المعركة لو تعلمون. هذه المعركة التي أعدت لها قريش، واستعدت وحفر لها المسلمون خندقا حول المدينة، وكان إعدادها واستعدادها ما يخذش 60 يوما. لو تعلمون كم دامت المعركة؟ دون الدقائق، أقل من دقائق، هي مقدار ضربة علي عليه السلام لعمر ابن عبد ود. هي الضربة صورها النبي صلى الله عليه وآله. شو قال؟ قال: ضربة علي يوم الخندق تعادل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. غريب هذا المعنى. ليه؟ لأنه برز الإيمان كله، كأن وحيا ينزل، كأن الإسلام يترجم. ولولا هذه الضربة لقضى المشركون على المسلمين، ثم ماذا؟ انتهى القرآن وانتهى الدين وانتهى الإيمان. فيقول لنا صلى الله عليه وآله: أنا أعلن لكم الحياة الإيمانية الأولى، دينكم كان على شفا حفرة من الهلاك أو من الهاوية، الآن ترسخ الإيمان ورد كيد الكافرين إلى نحورهم، مزق الله شملهم وأيد الله عز وجل عليا بعد ضربته برياح عاتية سوداء ضربت المشركين ولم تبق ولم تذر، وفعلا كان النصر المؤزر. علي صاحب الضربة، علي قالع الأبواب في خيبر، علي هازم الأحزاب في الخندق، علي صاحب الضربة الشريكة في إيمان المؤمنين إلى يوم الدين. جميل، التفت لها القصة كلها، نزل فيها قوله تعالى: كفى الله المؤمنين القتال، كفى الله المؤمنين القتال. يعني معركة دام الإعداد والاستعداد لها شهرين ويزيد، ولعن الله يزيد، تنتهي بصلح؟ يعني شو يعني كفى الله المؤمنين القتال؟ ما أنت لازم تسأل الآن، كيف كفى الله المؤمنين القتال؟ بصلح؟ قال لا، من بنقال عنه اكتفاء بالقتال، كفى الله المؤمنين القتال بهزيمة، يعني بين في انتصار للمؤمنين. بصلح؟ قال لا، لكن بتراجع من الكفار، بإسلام من الكفار، باستسلام من المؤمنين. إذن كيف كفى الله المؤمنين القتال؟ كنت ذكرت لكم إن القرآن الكريم عنوانه عريض يحتاج إلى تفسير، حتى بقوله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة تحتاج إلى 6 أسئلة من بعدها: كيف وأين ومتى ومن. هنا كفى الله المؤمنين القتال، كيف؟ لا ندري، ولا المؤرخون يدرون إلى يوم الدين كيف كفى الله المؤمنين القتال لما تجمع الأحزاب. هذه الآية الشريفة يشار قبلها إلى تجمع الناس، كيف اجتمع الناس على حرب رسول الله، إلى أن جاء الله عز وجل بقول: كفى الله المؤمنين القتال. كيف كفى الله المؤمنين القتال؟ في 3 أسئلة: بصلح، والله باستسلام من المسلمين، والله بإسلام من الكافرين. ما بنعرف، 3, 4, 5, 6, 10 احتمالات، صح؟ النبي صلى الله عليه وآله هو مترجم القرآن، شوفوا، كان يقرأ القرآن بتفسير، ركزوا عليها. كان النبي صلى الله عليه وآله لما يقرأ القرآن النازل من جديد، الآيات النازلات حديثا، كان النبي صلى الله عليه وآله هو اللي بده يبلغ هذا المسلمين. من ذا يبلغ هذا المسلمين؟ على من نزلت؟ وعلى النبي. إذن شفتاه الكريمتان صلى الله عليه وآله هما المصدر الوحيد في إخراج الألفاظ التي أوحى الله عز وجل بها، شفتاه مش كتابته، كان له كاتب للوحي هو علي عليه السلام، ويكتب له غير علي. إذن المصدر الأول هو فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي قال عنه هذاك شو قال عنه؟ إنه يهجر. هذا المصدر هو المصدر الأول للقرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وآله في كثير من حالاتي، هذه ركزوا عليها، في كثير من حالاتي تبليغ القرآن النازل من جديد كان يقرأه النبي مفسرا. شو يعني يقرأه مفسرا؟ كيف يعني؟ يعني مثاله مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كلمة الصلاة الوسطى سيحتار المسلمون في المراد منها، شو كان يعمل النبي صلى الله عليه وآله؟ يفعل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي صلاة الظهر، ويكمل الآية. أي صلاة الظهر من وين خرجت؟ من فم النبي، يعني وحي، نعم وحي، لكنه مش قرآن. ما نحن ما عندناش تفريق فيما يخرج من فم النبي، نحن المسلمين الشيعة عقيدتنا بأن جميع ما يقول به النبي صلى الله عليه وآله وحي. ما هو قوم من المسلمين المجرمين قالوا إنه يهجر، نحن قلنا هو مسدد بالوحي، نحن قلنا من أول حياته إلى آخر لحظاته معصوم، فهو لا ينطق ما ينطق عن الهوى. إذن لما كان النبي يقرأ القرآن مفسرا
كان الكتبة يكتبونه مفسرا بلونين بخطين بإشارتين. يعني كيف أنا إذا أردت الآن مثلا أن أشرح فأقول هذا قوله العامل الثاني، خلص بيجي بحط العامل الثاني بين قوسين. هذا اللي بين قوسين أنت تعرفه أو أترجمه بالإنجليزية، أن تعرف بأن هذا ترجمة للأول، أو أضع علامة وأضعه في الهامش من أسفل. إذن بطريقة الشرح، هذا بسموه طريقة الشرح. جميل. من طريقة الشرح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن ويفسره، بس حتى لا يشتبه المسلمون كان يقول أي أو اكتبوا أو التفتوا، يعني يشير لإلهم أنه هذا تفسير وهذا تنزيل. مثلا يا أيها المسلمون أنزل الله عليكم قوله تعالى كفى الله المؤمنين القتال، كتب الكتبة كفى الله المؤمنين القتال. بيجي النبي يسكت يقول تعلمون بمن كفى الله المؤمنين القتال، سجلوها واكتبوها، كفى الله المؤمنين القتال بعلي. لفظة بعلي من وين خرجت؟ من النبي. مين نقلنا إياها لهذه؟ أيها المسلمون الشيعة الذين تبالغون في علي، قلنا والله لا نبلغ مقدار علي. هذا ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رحمه الله أحد الصحابة، قد كتب القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم في عهده رحمه الله، وكان قرآنه المجمع أو المجتمع من قبله كان مفسرا من فم النبي، وهذه الصحاح تنقل وكان عبد الله بن عباس يقرأ قوله تعالى، عفوا عبد الله بن مسعود يقرأ قوله تعالى كفى الله المؤمنين القتال بعلي، يعني كان يلفظها بعلي. إذا ما قيل له يا عبد الله من لفظة بعلي مش موجودة في قرآن محمد، يقول نعم لكنها خرجت من فم محمد. إذن هذا ما اسمه؟ هذا اسمه تأويل التنزيل أو تفسير التنزيل. إذن هذا قرآن مفسر، ومين اللي فسروا؟ فسروا النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي قال لك ما المراد من صلاة الوسطى، وهو الذي قال لك ما المراد من كفى الله المؤمنين القتال، وهو الذي فرق لك عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس، وحتى أم المؤمنين عائشة كان لها قرآن مفسر على أساس أنه منقول من فم النبي صلى الله عليه وآله. إذن كل هذه الأعداد من الصحابة لهم قرآن مدون من قبلهم، إلا فاطمة عليها السلام ممنوع أن يكون لها قرآن مفسر، حتى قيل إن الشيعة يقولون بمصحف آخر اسمه مصحف فاطمة. لنا بحث إن شاء الله في مصحف فاطمة عليها السلام. لكن هذه الطريقة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الطريقة الحكيمة من المعظم صلى الله عليه وآله في حفظ قرآن الله المسمات بالتأويل والتنزيل المدمجين معا المكتوبين معا، التفتوا لها، فهي أحاديث النبي. أحاديث النبي، هذه أحاديث النبي، لأنه قلت لك إننا نختزن تراث أحاديث النبي في صناديق من حكم، في الأحكام وفي التشريع وفي 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 التفسير. يعني هالسؤال المر هذا برسم المسلمين، أيها المسلمون، القرآن مجمل، مجمل يعرف الكل أن القرآن مجمل، مجمل يعني غير بين في كثير من مواطن آياته، والقرآن الكريم ينص على نفسه الشريفة بأنه متشابه، يعني فيه متشابه، فيه آيات متشابهات. فالسؤال المر أيها المسلمون، هل كمل محمدكم معروفه وفسر لكم قرآنه؟ إنه هو المشرع، إنه هو الموحى إليه، هل كمل معروفه معكم؟ ومن حرصه عليكم، صفات النبي أنه حريص، فهلا كمل معروفه وكمل حرصه عليكم ومحبته لكم وفسر لكم قرآنكم حتى لا يفسر بكل الأهواء؟ فعلا سؤال مر. هل فعل النبي هذا؟ نعم وربك فعل هذا. اسألوا عبد الله ابن عباس، واسألوا عبد الله ابن مسعود، واسألوا أم المؤمنين، واسألوا 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 لو كنتم تعلمون. لكن ماذا أفعل وماذا يفعل المسلمون بحكام جاءوا بعد النبي منعوا كل حديث ينقل عن النبي؟ هذه بسموها فترة منع الأحاديث. فترة منع الأحاديث يعني مثلا إذا أراد عمار ابن ياسر رحمه الله أن يقول من باب المثال قال لي النبي صلى الله عليه وآله يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي فإنه لا يدخلك في ضلال ولا يخرجك من هدى. هذا حديث يدل على العصامية الكبرى. لو أن الناس كل الناس من قابيل إلى يوم عمار اجتمعوا في مكان وكان علي في مكان آخر فخذ بوادي علي. تقول هل أدي المبالغات؟ بلك مع أساس اتفقنا أمس قال النبي صلى الله عليه وآله بعد تنصيب علي أميرا قل اللهم والي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار. تقول لي معقول غالب الناس هدي ركزوا عليها أرجوكم غالب الناس يكونون على ضلال وفرد على صواب؟ معقول عقلاء الأمة عقلاء وعلماء وفلاسفة وحكام وحكماء فعلا بتلاحظ أحيانا الطريقة الشيعية فيها نمط عالي يحتاج إلى شوية تأويل أو تفسير أو بتحملها على المبالغة لنشوف مش مبالغين بكيفية التنصيص والتنصيب لزعماء السماء عليهم السلام. إنه معقول الحكماء يا أخ حكماء وعقلاء وحكام وكبار الأمة تكون في ضلال وشخص واحد يكون على هدى؟ يعني الشهرة العامة في المجتمع ألا تكون على صواب بحد معقول؟ يعني قول هذا تابع معي انتبه القرآن الكريم أو تنبه القرآن الكريم لهالإشكال اللي ممكن يطلع على بالك يا كريم يا محترم إنه تقل الأمة بحكامها وحكمائها وعقلائها في ضلال أمة وشخص واحد في هدى. الله عز وجل نبهني أنا وأنت قال إيهاتوا لنشوف في عندك أمم ريتها ما كانت في العدد وفي عندك شخص هو بيصلح أن يكون أمة. إن إبراهيم كان أمة لحاله والأمة بأعدادها شو عملت؟ أجمعت على رجمه وعلى حرقه. هل يعقل أن تكون أمة نمرود لا حشرك الله معه أيها السائل الكريم؟ وإلا إذا كنت أنت من العقلاء والحكماء والنبهاء والكل اللي بينختم بآء إذا بدك تنحط معهم حشرك الله معهم. يعني أنا قصدي أنه نمرود وقومه وعقلاؤه وحكماؤه أجمعوا على إلقاء نمرود على إلقاء إبراهيم في النار أي شهرة وحق في الشارع؟ فإبراهيم كان أمة. خذ مثالا آخر دولة فرعون وازدهارها وعلميتها وأهرامها وقنواتها البحرية وازدهار اقتصادها وعلمائها وسحارتها اللي القرآن الكريم بيصور المعنى العلمي الواصل إليه السحر في زمن فرعون شو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. غريب يخيل إليه لموسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى عن جد تسعى. هذا الأمر اللي وصل إلى هالمرحلة هذه تقوم الأمة بكامل أعضائها وعقلائها وحكمائها وسحارتها وكبارها وصغارها على قتل موسى. إيه؟ نعم ممكن أن تجتمع الأمة
بكضها وقضيضها على ضلال وأن يكون الهدى في الميلة الأخرى. يا علي، يصح أن يقال يعني يا علي، إذا اجتمعت أمة نمرود مع نمرود وكان إبراهيم في الميلة الأخرى فكن مع إبراهيم، كلام صحيح؟ إيه والله صح واضح. يا علي، افرض النبي قال له لعلي يا علي إذا اجتمعت أمة الأقباط بزعامة زعيمهم فرعون، إذا اجتمع أهل مصر على قرار وكان موسى في قرار آخر فخذ بقرار موسى يا علي، بيمشي الحال؟ إيه بيمشي الحال. طيب يا أمة محمد، إذا اجتمعت الأمة، يا عمار، إذا اجتمعت الأمة في مكان وأخذ علي في مكان فكن في مكان علي. الله أكبر، لا لا ما بصح، لا يصح. ليش لا يصح؟ ليه؟ المعادلة فقط تقف وتنكسر أقلامها عند وحدة القياس التي تخص أهل البيت عليهم السلام بس. يعني الآن أنا وأنت وباقي المسلمين من أباضييهم إلى خوارجهم إلى شيعتهم إلى سنيتهم إلى 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 كلهم يوافقوننا بالإجماع على قولنا مثلا: يا أخي الكريم، إذا أجمعت أمة نمرود على محاربة إبراهيم فكن مع إبراهيم. صح. وأمة عيسى نفس الشيء. طيب وأمة موسى نفس الشيء. وأمة محمد لا لا. يعني علي أو عمار، قال له النبي: يا عمار، والله إذا اجتمعت الأمة في واد وكان علي في واد فاسلك وادي علي. كأن موسى عليه السلام قال لي جنغيز في أيامه، أو كأن إبراهيم عليه السلام أو كأن نبيا في أيامه قال لعاقل من أمته: يا أيها العاقل، اللي اسمه جنغيز ولا اسمه حمورابي، يا أيها العاقل، إذا أجمعت الأمة بقرار ضد إبراهيم فكن في وادي إبراهيم. لا، هذا إجماعنا، إجماع التوحيديين هكذا. طيب إذا أجمع أبو لهب ومن معه على محاربة محمد فكن في وادي محمد فإنه لا يدخلك في ضلال، كلام سليم؟ إيه سليم. حط محل محمد علي، لا، مات الدين. إذن يجتمع القوم على قرار ضال. نعم يجتمع كل قوم، نعم كل قوم، وجدنا الشهرة والشارع إلى الباطل أميل في كل قرارات الناس. ما منقول باطل، بقول وجدنا الشارع في قراراته العامة وإلى الباطل أميل. فوجدناه رمى إبراهيم بالمنجنيق، ووجدناه شرد بموسى وهارون. مين اللي شرد بموسى وهارون؟ الإجماع. الإجماع إسا الإجماع بيخرج شوي صغير عن الإجماع. في كم واحد كانوا من محبي إبراهيم ما وافقوا نمرود على حرق إبراهيمهم، صح؟ بس إجماع الشارع. فوجدنا الإجماع الشارعي، قتل، أراد قتل إبراهيم، وأراد قتل موسى، وأراد صلب عيسى، وأراد قتل محمد، وأراد الابتعاد عن علي. لا لا لا، اسم علي حساس فعلا، لمن له أدنى إحساس يتحسس الناس السويون يتحسسون من ظلامة علي عليه السلام. بلا شك بلا شك. ليه؟ لأنه زينة الكاملين عليه السلام، لأنه زينة الكاملين، والإنسان بطبعه مفطور على حب الكمال. الكمال، وعلى فكرة هذه شغلة حلوة لطيفة خلوها في البال، كل المخلوقات في خلقتها الأولى تسمى فطرية. الفطرة والفطر هو الخلق، جيد، ولذا تسمى زكاة الفطرة، يعبر عنها بزكاة الفطرة. هي على من تجب زكاة الفطرة؟ على كل خلق، على كل بشر حي. يعني لو كان صغيرا ولا عاقدا ولا كافرا ولا ولا ولا، من تحت عيالك تدفع عنه فطرته، وما خص بالدين ولا بالإيمان، خص بماذا؟ بالفطرة، بالخلق. فمن كان له خلق بين يديه يعولهم دفع عنهم فطرتهم. إذن الفطرة من معانيها الخلق، وخلق الله تام، خلق الله كامل بنص القرآن الكريم، وهذا النظام التام، الخلق الأول تام، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بس ابن آدم هو اللي لوثه. خلقنا الخضار في أحسن تقويم، بس ابن آدم هو الذي عبث فيها. خلقنا الماء في أحسن تقويم، بس ابن آدم هو الذي لوثه. ابن آدم لوث الكون، ظهر الفساد في البر والبحر، ومش فاسد، مش فاسد، هو الكون التام في نظامه الشامل، لكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ابن آدم أتلف كل شيء، مزق فطرة الله التي أوجدها في الكائنات حوله من حوله. فالفطرة في الخضار تامة، والفطرة في كل شيء تام. جميل. الورد في ورديته هو مخلوق تام، والماء في مائيته كذلك، والحجر والبشر. إذن الإنسان في فطرته مفطور على حب الفضيلة وذم الرذيلة، ولذا تجد كل أو جل من سمع بمصيبة الحسين بكى، حتى لو كان غير مسلم، فالبكاؤون على الحسين من غير المسلمين كثر كثر، والمحبون لعلي من غير المسلمين أكثر من المسلمين، أعدادهم تفوق المسلمين. المحبون لعلي، الخاضعون لعظمة علي، القائلون بزعامته الفكرية كثر على امتداد هذا الكون كثر. فعلي زعيم عقلائي أوحد. جميل. لأن الإنسان بفطرته يميل نحو الكمال، الكامل من الناس يهوى الكمال، هذا أمر بالفطرة يميل إليه الإنسان. ولذا أنت عندك وردتان، واحدة ذات روائح والأخرى عديمتها، وأنت نفس المنظر، أنت تميل إلى الكاملة اللي جمعت بين الجمال بالمنظر والكمال بالعطر، وتعتبر هذا في نقص. لماذا نقص هذا؟ ما أن نفس العناصر اللي فيها، واحد كامل بفطرته الطبيعية والآخر ينقصه فيه شيء من الشوائب. أقول، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، التفتوا له المعنى، ما أجمله، هذا معنى حساس. قلت لك كل ما يرتبط بعلي عليه السلام حساس. كان عليه الصلاة والسلام في موقع المخبرين لشيعته من بعده، وكان عليه السلام في مقام الناعين لأنفسهم، كان يخبرهم ويقول لهم سيجري عليكم أحداث مرة تصل بكم الأحداث إلى أن تعرضون على البراءة مني والسب لي. علي أمير المؤمنين يقول أيها الناس سيطالعكم من دهركم ما تجهلون، يعني ستفاجؤون أو لا تفاجؤون في غدكم، فأيامكم التاليات مرة. تخيلوا يا كميل ويا حجر ويا مالك ويا 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 ويا، ها الصفوة، يعني هذه الصفوة الكريمة، تخيلوا أيها الأحباب الأصحاب أنه يأتي عليكم يوم يطلب منكم سبي، شتمي، انتقاص قدري، بل وأزيد ولعن الله يزيد، وسيطلب منكم البراءة، البراءة مني، الترك لمحبتي، الترك للفضيلة في. يتفاجأ أصحاب الأحباب، إن صحك بده يصير ممكن، نعم، فيقول عليه السلام أما السب فسبوني. السب هو عبارة عن مصنوع اللسان، السب هو عبارة عن ألفاظ تخرجها أنت من فمك، كما أخرج عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، كما أخرج عمار من فمه ألفاظا تمدح آلهة المشركين، وأساء للنبي صلى الله عليه وآله، فجاء إلى النبي متأطئ الرأس خجلا نادما، فما أن وصل إلى النبي حتى أنزل الله عز وجل على المعظم قرآنا يطهره إلى يوم الدين، ويبشره ببراءة ذمة وبراءة نفسية عمار. يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جاء عمار واصلا إلى النبي باكيا فأراد الاعتذار، قال يا عمار وهذا الله براءك وهذا القرآن طهرك فأعطاك وساما شريفا شهد لك بقدسية نفسك. يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا هذه بين قوسين هي التقية التي نتبنى الانتساب إليها ونتشرف بالانتساب إليها حيث تنكر لها الآخرون. على كل حال نحن قرآنيون بالتقية، نحن عماريون بالتقية. إذن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو كقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات. على كل حال هذا القرآن ينطق علينا وعليكم بالحق. فعلي أمير المؤمنين يقول لأصحابه ستعرضون على السب لي والبراءة مني، أما السب فسبوني فهي لقلقة اللسان. قد يضطر أحد منكم أن يحفظ دينه أو يحفظ دمه أو يحفظ عرضه بأن يوافق الطاغية الداهية معاوية في لعني وسبي. ومعاوية صحابي أبعد الله ذكره عن داركم، لأن ذكره سيء ولأن ذكراه سخيفة. صحابي يسب أشرف الأصحاب، ويتبنى المسلمون من بعده عدالة الصحابة، ويتبنى المسلمون من بعد معاوية الدفاع عن معاوية. الطاغية الداهية الذي سن سنة عليه وزرها ووزر من عمل عليها إلى يوم القيامة هي وزر سب علي عليه السلام. أقول طبعا ومن باب المدح والذكر الشريف يذكر عقيل رحمه الله. عقيل الأخ الشقيق لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو الوالد الكريم لفاتح شهداء كربلاء لمسلم ابن عقيل، يعني هو أبو الشهيد مسلم. وعقيل يدين بالولاء لأخيه علي عليه السلام، وأولاده يفدونه، ومسلم عنوانهم حشرنا الله معه. المهم عقيل أتي به يوما مكرها أو طائعا إلى مجلس معاوية الداهية، فأصر معاوية على عقيل أن يأتي على ذكر أخيه أمير المؤمنين بسب، فاستعفاه عقيل فأبى معاوية الداهية. أو الطاغية ما تشاء فأنت بريء، إذا قلت الطاغية أو الداهية أو الجمع بينهما أكمل. المهم إذا قلت معاوية فقل الطاغية الداهية، إذا بكون أشمل، كن عم توصفه بما يستحق، لأنه جان ارتكب الجنايات الكبرى. على كل حال فأصر على عقيل أن يأتي على ذكر أمير المؤمنين بما لا يجوز. فصعد عقيل المنبر وحيى الناس وقال أيها الناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرني بسب أبي أمير المؤمنين علي، ألا فلعنوه لعنه الله. قال هل لا أوضحت؟ قال والله لا زدت على هذا كلمة إلا بما يسوءك. شو قال؟ إن معاوية أمرني بسب أمير المؤمنين علي، ألا فلعنوه، لأنه من سن سنة لسب علي ألا فلعنوه. فعلا لا فلعنوه، لعنه الله من سب عليا عليه الصلاة والسلام فقد سب رسول الله. قال إذن أوضح. قال والله لا زدت على هذا حرفا إلا بما يسوءك. أقول يقول أبو الحسن ستعرضون على السب مني والبراءة، أما السب فسبوني فإنه لقلقت لسان، وأما البراءة فلا، لأن البراءة قلبية. يعني أنت كل ليلة قبل ما تنام وكل ما تصبح صباحك أعرض حب علي عليه السلام ومودته على قلبك، وخليها تستعر، لأنه لا يجوز لهذه الحرارة أن تبرد، لا يجوز. وفعلا كما قلت كيف تبرد؟ إذن لا تبرد حرارة
محبتنا بوحدة القياس لعلي عليه الصلاة والسلام هذا حصري وخاص، ولذا قلت لعلي عليه السلام حساسية. فإذا عرض البراء عرضت البراءة عليك، يعني معناته انزعه من قلبك، فلتفت وانتبه، إنك لا تستطيع أن تستبدل بعلي غير علي إلا أن تكون أقيستك مريضة. إذا كانت وحدة القياس عندك مريضة تساوي بعلي غير علي. ولذا كان يستغرب، الله يرحم روحه، السيد رضا الهندي يستغرب بموازين القياس، يعني يقول أنا ساووك بمن ناووك، وهل ساووا نعلي قنبر؟ إن هذي كانوا يقيسون بلا مساطر، ولا كانوا عمي، ولا كانوا عمش، ولا كانت وحدة القياس عندهم ملوية. إذن أنا ساووك بمن ناووك، وهل ساووا نعلي قنبر؟ إنه هل يقاس بعلي غير علي عليه الصلاة والسلام؟ قاسوك أبا حسن بسواك؟ وهل بالطود يقاس الذر؟ أو أن القلوب تعمى فعلا؟ على كل حال، فوحدات القياس عندك خليها حساسة، ولا يستبدل بالورد غير الورد، ولا يستبدل يستعذب بالماء غير الماء، إلا أن يكون الإنسان مريضا. من كان مريضا استقبح الماء العذب، لا لخطورة في الماء، إنما لعطب فيه، مثل ما بقول أبو الطيب رحمه الله، أبو الطيب المتنبي يقول: ومن يكن ذا فم مريض، إذا كان واحد مقرب أو نازل لوزه أو عنده مشكل طبي، مشكل صحي، بيشتري يطلب الماء، بيشرب الماء، بيقولك شو هالماء مر، مسكين، أسفي عليك، المرارة في فمك مش المرارة في الماء، يكون وحدة القياس عنده معطوبة. جيد. فمن يكن ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة، الماء الزلال بشوفه مر، لا لمرارة في الماء ولا في علي، إنما المرارة في وحدة القياس عندك. مثل شخص بتقدم له وردة لحتى له يشتمها، بيقولك أعوذ بالله، مقززة، منظرها مقزز، رائحتها مقززة. إذا لم تهوى رائحة الورود فأي الروائح تهوى؟ وإذا منظر الورود ما كان يستميلك فإلى من تميل؟ فمن لم يجد في علي ضالته وحبه وأنسه فحشره الله مع الحجاج، وأرضاه الله بيزيد، وجمع الله بينه وبين هشام ابن عبد الملك، هذا القبيح الذميم. من ساوى بعلي غير علي حشره الله مع غير علي. إن واحد عم بيقول أنا أسوي بين علي وغير علي، على كل حال، فيقول عليه السلام: لا شاهد كلامي كله وين؟ وأم إذا عرض ستعرضون على السب من سب لي والبراءة مني، فأما السب فسبوني، وأما البراءة فلا، لأني ولدت على الفطرة. شو يعني؟ لأني المولود الكامل، لأني المفطور الكامل، أنا الكمال، فإذا أحببتموني فإنكم كاملون، مسلمين أو غير مسلمين كنتم. أنا الوردة، أنا الماء، أنا الهواء، أنا العذوبة، أنا الجمال، أنا الكمال، أنا المفطور الأول على كل شيء كامل، فمن أحب الكمال كان سويا. فيقول: لا تعرضوا البراءة على قلوبكم فتقبلوها، فإن قبلتم براءتي فأنتم مرضى. وإلى هذا أحاديث كثيرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.